وحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، إن حاجة الداعية إلى الذكاء والفطنة لا تقل عن حاجته إلى الإخلاص وحسن النية، بل ربما حسنت نيته وطابت سريرته ولكن خابت طريقته، فكسدت بضاعته وفسدت فكرته ورفض الناس دعوته. وما ذلك إلا لشيء، إلا أنه لم يحسن عرض ما عنده ولم يتفهم أحوال المخاطبين. ومن هنا كان لزاما على كل داعية أن يكون لديه من الذكاء ما يحسن به قراءة الوجوه، ويكون كالطبيب الماهر الذي يشخص الداء ويحدد له الدواء. والناس ليسوا سواء، فمنهم من يكون دواؤه كلمة، ومنهم من يكون دواؤه عطية، ومنهم من يكون دواؤه لمس حانية، ومنهم من يحتاج إلى موقف مؤثر، ومنهم من يحتاج إلى حجة مقنعة، ومنهم من يحتاج إلى مشهد عملي للخير، ومنهم أنواع وأنواع. وإن ذكاء الداعية هو الذي يشخص أو يساعده في تشخيص الداء، ومن ثم يحدد له الدواء. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان بالنفوس خبيرا، وكان عنده من حسن التفرس ما يساعده في قراءة الوجوه وصبر غور القلوب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس جديدا عليه، فقد كان هذا خلقه قبل البعثة وبعد البعثة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل إرساله إلى الناس كانت طبيعته البشرية فيها من الفطانة والذكاء ما يؤهله لأن يكون داعيا. تاريخه يشهد بذلك. رأيت الكفار عندما حاولوا أن يجددوا بناء الكعبة أصابها سيل فنال من بنيانها، وأراد القوم أن يجددوا الكعبة المشرفة وقد كانت قبل رضما بيد إبراهيم، أرادوا أن يجددوه. ومكانة القوم من مكانة البيت الحرام، وترتفع مكانة الناس بقدر خدمتهم لبيت الله الحرام. فوزعوا العمل وجزأوه على أنفسهم على قبائلهم، وكل قبيلة اختصت بجزء لتعليه ولتشيده ولتبنيه. ثم جاءوا عند اللحظة الكبيرة وهي وضع الحجر الأسود، من سيحظى بهذا الشرف؟ والقوم في جاهلية، والعصبية هي أساس من أسس حياتهم، من ذا الذي سيحظى بهذا الشرف؟ اختلفوا وتنازعوا أمرهم بينهم، وكادت الدماء أن تسيل حتى اهتدوا إلى رأي يقول: نتحاكم إلى أول داخل علينا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين. انظروا إلى حكمته بين المتنازعين. إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: هلموا إلي برداء. وجاءوا برداء ووضع على الأرض ووضع الحجر فوقه، ثم أشار إلى أن كل قبيلة تأخذ بطرف أو بركن من أركان الرداء، ورفعوا الحجر جميعا حتى إذا كان إلى مستواه امتدت يد النبي الشريفة إلى الحجر الشريف، فحملت الحجر ووضعته في مكانه. انظروا إلى هذه الحكومة العادلة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على فطانة مبكرة قبل البعثة، وازدادت هذه الفطانة والله أعلم حيث يجعل رسالته بعد البعثة النبوية الشريفة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بالنفوس، ويستطيع أن يقرأ ما بداخل النفس من خلال النظر إلى الوجه وتفرس الأحوال. يا الله، إنه يعرف الفروق الفردية بين أنواع الناس، من الناس الجريء الذي يرتكز على قوته ليقول، ومن الناس الخجل الذي تتعثر الكلمات في شفتيه، ومن الناس من له الصداقة التي تبوئ له عند مقصده المكان. النبي يفرق بين الأنواع. في بيت عائشة يجلس وبمرطها يغطي ساقيه، ويجلس متكئا جلسة المستريح في البيت. يدخل أبو بكر فيأذن النبي له، ويقضي أبو بكر حاجته، ثم ينصرف والنبي لم يعتدل ولم يهشل. ويدخل من بعده عمر والنبي لم يعتدل ولم يهشل. فلما دخل عثمان اعتدل النبي له وسوى جلسته. فلما قضى حاجته وانصرف من عنده، قالت له عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأحد كما فزعت لعثمان، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال صلى الله عليه وسلم قالة تنبئ عن خبرته بالفروق الفردية بين أنواع الناس: إن عثمان رجل حيي، وأخشى إن أذنت له على حالتي ألا يبلغ إلي في حاجته. وفي رواية: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم نجوم منيرة لها مكانتها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي الداعية يلمس الفارق بين أنواعهم جميعا. فهذا أبو بكر بصديقيته، وهذا عمر بشجاعته، وهذا عثمان الحيي. إنه يرتكز على معنى كبير يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحياء. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان لديه لمح بصر يغنيه عن استماع إلى أخبار، وعن التزود إلى معلومات كثيرة، فهو لا يحتاج إلى ملف ليجمعه عن الشخصية التي تحدثه، ولربما كان لقاؤه بها اللقاء الأول. يا لك من رسول حكيم. أبو بصير بين الحديبية والفتح، ونصوص المعاهدة تقول بأن إذا جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين يريد أن ينضوي تحت لواء المسلمين، يجب على المسلمين أن يردوا. أسلم أبو بصير وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينضوي تحت لواء الإسلام، والمعاهدة تمنع. وأخرجت مكة رجلين في أثر أبي بصير يتعقبانه يريدان أن يصل به مرة أخرى إلى مكة، أن يعود مرة أخرى إلى مكة، فأعطاهم النبي صلى الله أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير ومضى مع الاثنين، فاحتال على واحد منهم فأخذ السيف من يده وقتله وفر الآخر ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل للنبي: ما أراني إلا مقتولا وأبو بصير في أثره. فلما رأى النبي أبا بصير قال له: يا رسول الله، لقد وفى الله ذمتك لأهل مكة. نظر النبي إلى أبي بصير وقرأ في وجهه فروسية، فقال النبي: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. يا الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفراسة والفروسية في شخصية أبي بصير لأول وهلة وأعطاه هذا الحكم الكبير: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. والرجل لم يكن عريض القفا غبي، وإنما كان من اللمح والفهم ذكي، ففهم عبارة النبي، فذهب إلى سيف البحر واجتمع حوله كل من كان على شاكلته حتى كونوا عصابة من 70 رجل أقضت مضاجع الشرك، ولم يحظى المشركون في مكة برحلة آمنة إلى بلاد الشام أبدا، حتى إنهم ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم من أجل أن تأمن بضاعتهم وأن تأمن تجارتهم. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الداعية، كيف لمح الفروسية والبطولة والشجاعة في شخصية أبي بصير لأول مرة. إنه الداعية الذكي، إن هذا الداعية الذكي استطاع أن يتكشف موهبة أسامة فجعله قائدا على الجيش مذ نعومة أظفاره، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فطانته صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وقد أرسل أهل مكة الحليس ليتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الذكاء. لما نظر النبي إلى الحليس قال: إنه رجل أو إنه من قبيلة تعظم الهدي، فإذا جاء الحليس فسوق الهدي بين يديه. الرجل يعظم بيت الله ويعظم الهدي ويعرف حرمة من يأتي البيت حاجا أو معتمرا. النبي صلى الله عليه وسلم ارتكز على هذا الموقف فجاء بفعل يحقق له المأرب، إذ إنه أمر أصحابه أن يرسلوا الهدي بين يدي الحليس، فلما رأى الحليس الهدي خشع له وانكسرت نفسه عنده، فعاد إلى أهل مكة يقول لهم: لئن صددتموه لقد ارتكبتم فعلا عظيما، وبدلا من أن يكون ذاهبا ليكون على محمد إذ به يكون رجل محمد. إنها القراءة، القراءة الواعية للنبي صلى الله عليه وسلم التي يستطيع من خلالها أن يعرف نفسية الذي أمامه وما الذي يحتاج. فبعض الناس مفتاح الإسلام في عطية، وبعض الناس مفتاح الإسلام في كلمة جميلة. هو صلى الله عليه وسلم يعبر عن منهجه هذا فيقول: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، وإن الذي أعطي أحب إلي، وإن الذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وفي رواية أخرى: إني لأعطي الرجل ولغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه في النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم يتصفح الوجوه ويسبر الأغوار، فيعرف حاجة الآخر من خلال النظر والتأمل ومن خلال الخبرة النفسية بأحوال المخاطبين. إن هذا ليس كلاما نظريا، إنما له من الشواهد العملية ما يؤكد هذا. صفوان بن أمية تأخر عن الإسلام وبقي مشركا في مكة حتى بعد فتح مكة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فقال أمهلني شهرين، فقال له النبي تسير أربعة لأجلك. وقامت الحرب بين المسلمين وبين هوازن وثقيف في الطائف، وانتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيرة، وصفوان بن أمية لا يزال مع جيش المسلمين يسير. فلما رأى غنائم المسلمين سال لعابه أمام بريقها، وخرج التطلع من صدره ليرمق بالعين مكان الشاء والبعير، فنظر النبي إليه واستشعر الشزر الذي يخرج من عينيه، وفقه من خلال النظرة ما يمور في الفكرة وما يعتلق في الصدور، فعلم مطلبه فقال له أيعجبك يا أبا أمية أن تكون هذه لك؟ فأعطاه 100 من الإبل، وأعطاه 100 و100، فقال حتى طابت نفسه. فلما رأى صفوان ذلك قال له لا تطيب نفس بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية أخرى قال ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعطيني وهو أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي. انظروا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الواعية، إنه عرف أن مفتاحه هو العطية فأعطاه، والعطاء مشروع، فمن بنود الصدقات والزكوات المؤلفة قلوبهم، كما نص القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، بند من بنود الزكاة. يستغله النبي صلى الله عليه وسلم ليؤلف قلوب الجشع لا يزال مسيطرا عليها، وبعد روح الإسلام لم تتسرب إلى سويداواتهم، ومن هنا فإن الجشع هو الذي يحكم وسعار الطمع هو الذي يعلو. فماذا يفعل النبي أمام هذه النفوس؟ إنه يعطيها ليملأ قلبها أو قلوبها من العطاء، حتى إذا ما شبعت استطاعت أن تفكر بروية. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النوعية، فلما تسربت روح الإيمان إلى قلوبهم ونبتت شجرته في صدورهم وأصبحت القناعة هي كنزهم، عندئذ زهدوا المال وتركوه، وما أخذوه يوم أن كانت نفوسهم متطلعة أخرجوه بعد ذلك ونفوسهم فيه زاهدة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم يستغل خبرته بنفوس الناس ليعطي الدواء المناسب للمرض الذي في القلوب، وما عسى أن يفعل ذلك إلا رسول أعرابي ذهب يطلب عونا وعطاء من النبي في دم أو في دية له، فأعطاه النبي وسأله أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال الأعرابي وطبعه من الأرض التي سكن ومن البيئة التي عاش فيها ودرج، وكل إنسان له حظه من البيئة التي يسكنها، فإن كانت لينة لمست اللين في قلبه، وإن كانت صحراء جرزة لمست ذلك أيضا في طبعه. وإن الرجل أعرابي جاء من البادية يطلب العون بلهجة خشنة وبأسلوب لا يقل قساوة عن قساوة المكان الذي يعيش فيه، فيسأله النبي بعد العطاء أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. يا الله، يا لهذا الإنسان النكور الذي يأخذ العطاء ولا تسمع من لسانه ثناء. أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال لا. فأصابت هذه الكلمة صدمة في نفوس من يسمع، فأرادوا أن يخرجوا من كنانة مروءتهم سهما أو سيفا أو رمحا يؤدب ذلكم الرجل النكور، وهموا بالرجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه، وأخذ الأعرابي وأدناه أو ودناه أدناه منه ولا يزال يعطيه: أحسنت إليك يا أعرابي، أحسنت إليك يا أعرابي. قال: نعم أحسنت وأجملت، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحابي قد وجدوا عليك، فتعال فأخبرهم بما قلت لي. انظروا إلى القائد، إن قضيته ليست فردية وإنما القضية جماعية. إنه لم يكتفي بأن يقول الأعرابي قولا جميلا له، وإنما أن أراد أن يستل سخائم الغضب التي في نفوس أصحابه أيضا. فخرج بالأعرابي على الصحابة وسأله السؤال: أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال: أحسنت وأجملت، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فرضوا بك بهذه الكلمات، وأطفأت هذه الكلمات غضبهم. ثم أراد النبي المعلم أن يعلن عن الدرس الكبير: إن مثلي ومثل الأعرابي كمثل رجل شرد بعيره فأتبعه الناس فما زادوه إلا نفورا، فقال لهم: دعوني وناقتي فأنا أعلم بها. فلا يزال يأخذ من القشام، قشام الأرض، ويتقرب إليها حتى سكنت بين يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المعنى إن هذا الأعرابي قد شرد، وإن الكلمات القاسية لن تعيده إلينا، وإنما سيزداد نفورا على نفور وشرودا على شرود. دعوني وأنا الطبيب أعالج، وأنا الخبير بطبيعته أستطيع أن أقوم. فلما كان ما كان، ها هو الأعرابي يعود مرة أخرى بحالة جميلة وبنفس منكسرة تحسن وتقدر اليد التي امتدت له بالعطاء. إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بعض النفوس لا تفتقر إلى ما يملأ جيبها، فهي من الغنى بحيث أنها تستغني عن غيرها، ولكنها تحتاج إلى موقف عملي. إن الكلمات مهما تكن واعظة لا تؤثر فيهم، وإن الحجج مهما تكن دامغة لا تقنعهم، وإن العطاء مهما يكن كثيرا فإنه لا يؤلف قلوبهم ولا يغرس الحب مكان العداوة أبدا. إنما الذي يفتقرون إليه موقفا عمليا يطمئنون به على صدق الداعي وصدق الداعية. النبي خبير بهذه النوعية. ثمامة بن أثال من بني حنيفة سيد في قومه على اليمامة، وقع في الأسر. ما الذي يفتقره هذا السيد؟ إنه يرتكز على مكانته في قبيلته فهو لا يحتاج إلى منصب يرفع، ويرتكز على ما له من مال فهو ليس في حاجة إلى مال ليعطى، إنما هو في حاجة إلى أن يسمع وأن يرى. إنه في حاجة إلى أن يأخذ القرار من خلال ممارسة عملية لشعائر الإسلام. فربطوه في سارية من سوار المسجد. ثمامة وقع في الأسر، ربطوه في سارية من سوار المسجد، وفي المسجد صلوات تقام، أذكار تردد، قرآن يتلى، مواعظ النبي الرجل يسمعها، المصلون الركع السجود يدخلون في المسجد 5 أوقات أو 5 مرات على الأقل. هذا المشهد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه ثمامة ابن أثال، فكان ربطه في المسجد فتركه يوما. فلما أصبح سأل: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له: عندي ما ترى، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب المال أو تسأل المال فخذ منه ما شئت أو تعطى منه ما شئت. يعجبني في هذا السياق أن الأسر لم يذل الرجل فلم يفقده عروبته، فالعربي العربي عزيز، لا الإغراء يثنيه، لا الإغراء يغويه، ولا التخويف يثنيه، فهو يموت واقفا حتى لو كان مخالفا. إن ثمامة لم يحتل بكلمات خادعة أو بمكر الثعالب ليخرج من هذا الأسر ثم بعد ذلك يعود ليعتقد ويعتنق ما يشاء، إنما ثمامة كان رجلا. ويعجبني في الرجل أن يعبر عن نفسه وأن يطل برأسه وأن لا يختفي خلف كلمات خداعة ليحقق مأربة. ألا بئسة الثعالب في هذا الزمن المكار. هذا ثمامة، إن تنعم تنعم على شاكر، الله، تنحني مروءتي لكلماته، إي والله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسل المال تعطى منه ما تشاء. فتركه النبي ليسمعه مرة أخرى، فعاد في ثاني المرات وسمع مثل الكلمات، وعاد في ثالث المرات وسمع من ثمامة ما قيل من قبل، فقال النبي: أطلقوا صراحة. يا لفقهك أيها النبي، يا لفهمك الراقي، إنه موقف لا يقدر عليه إلا بصير بالنفوس، ذكي بالأحوال، خبير بسبر الأغوار. أطلقوا صراحة، عدو كان يقاتلنا نطلقه هكذا دون فداء نأخذ، ودون أسير نبادل، ودون ودون، إنه ذكاء الداعية. فأطلقوا صراحة، فخرج الرجل بحرية. إن الرجل أراد أن يسلم بسلامة قلبه لا تحت إكراه نفسه، والحر يرفض الضيم ويقبل الإكراه حتى ولو كان على الخير. إن الرجل عندما أطلق سراحه ووجد نفسه حرا طليقا ذهب إلى مكان ما واغتسل، ثم عاد ليشهد شهادة الحق وليعلن الإسلام، ثم ليقول لرسول الإسلام بصراحة أحيانا تكون جارحة: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد جئت وما وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك. فأصبح الآن وجهك أحب الوجوه إلي. جئت وما من بلد على الأرض أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. الرجل أعلنها صراحة. انظروا إلى هذا الموقف العملي الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة، كل ذلك ليشعر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قارئا جيدا لنفوس الناس، واستطاع أن يشخص المرض وشخص له العلاج. إنه طبيب يعالج، ومن يفعل ذلك غير محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا موقف عملي، هذه المرة مع علي بن حاتم. إن الرجل أعني عديا كريم المحتد طيب العنصر ومن سلالة كرم وعطاء وفرع الشجرة فيه خصائص الشجرة إن الكريم ابنك إن الرجل كريم ابن كريم الجاهلية حاتم الطائي إن هذا الكريم يعامل بكرم. قال حاتم أنه سمع عن محمد قال لا أذهبن إليه ولا أجربن بنفسي فإن يك كاذبا لا يضرني وإن يك صادقا عرفت ذلك. وهو بيقول عن نفسه اللي هو حاتم أنه هو عنده عقل راجح يستطيع أن يستكشف الأمر وأن يتبينه. فذهب إلى المدينة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال عدي بن حاتم الهارب من الله ورسوله أسلم تسلم. يا عبارة فيها حزم لأن الرجل متردد وجاء مقيدا بقيد التردد فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى والمترددون علاجهم الأول الحسم أسلم تسلم. قال إني على دين. فقال له النبي أنا أعلم بدينك منك ألست ركوسيا ألست تأكل بالمرباع؟ قال بلى. قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك. عندئذ قال عدي عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل لأنه تحدث عن أشياء لم يخبرها النبي. إن الرجل كان في حاجة إلى أن يعرف صدق النبوة فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه دينه وعرفه ما يفعله في الخفاء. ألست ركوسيا؟ قال بلى. ألست تأكل بقومك بالمرباع؟ قال بلى. قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك. فاطمأن قلبه قال علمت بأنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. وانطلق به النبي بموقف عملي ليريه الفارق بين النبوة وبين الملك. قال بينما أمشي معه إذ استوقفته امرأة تستوقف نبي تستوقف حاكم الدولة تستوقف هذا العظيم الكبير. فوقف لها وأطالت المرأة حتى انتهت فمضى. فقلت إن ليس هذا بأمر ملك. فلما دخل بيته أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا من ليف أو كذا وأعطاه إياه وقال له اجلس. قال له بل اجلس أنت. قال فعرفت بأن هذا ليس أمر ملك إنه نبي وشهد شهادة الحق. إذن هذا الرجل علم كان يحتاج إلى موقف عملي وفيه نوع من الحسم ويحتاج إلى أن يقرأ صدق النبوة من خلال ما يسمع ومن من خلال ما يرى. فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتعامل معه فكان الإسلام. وأحيانا الحوار هو وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقنع بها الآخر ولا سيما في لحظة الغضب. يا الله أعرابي من فزارة كما تقول رواية ابن ماجة ولم تسميه بعض الروايات الأخرى. أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن امرأتي ولدت لي غلاما أسودا. يعني يعرض بنفي الولد عنه يعني هو أبيض وهي بيضة وإزاي خلفت عيل أسود. هذه الكلمات يعني سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وتفرص وجه الرجل فعلم أن الإجابة المباشرة لا تقنعه بل ربما استشاط غضبا على غضب. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوار الهادئ المقنع. النبي يسمع كلمات من الرجل استشعر عندما سمعها بأن بيت الزوجية يتردد يوشك أن ينقض، والنبي حريص على إقامة بيت الزوجية بأسسه المتينة، فما عساه أن يفعل لجأ إلى الحوار فقال له: هل لك من إبل؟ سأله سؤالا هو به خبير ويعرف هذا: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: أما تجد فيها من أورق، يعني سواد ليس كالحا، يعني تقدر تقول عليه رمادي، سواد ليس كالح، ما لون إبلك؟ قال: حمر. قال: أما تجد فيها من أورق؟ واحد يكون لونه مختلف. قال: إن فيها لورقة. قال: ما الذي أتى به؟ جه منين وهو مخالف للون الإبل اللي عندك؟ ما الذي أتى به؟ قال: لعل عرق النزعة. قال: وهذا لعل عرق النزعة. ارتكز النبي صلى الله عليه وسلم على كلمات الرجل لتكون هي الكلمة الحاسمة وليقنعه به. يستغل النبي صلى الله عليه وسلم حالة الإيمان القلبية عند بعض الناس فيتكئ عليها ليهدئ النفوس الغاضبة وليكبح جموح النفس الشاردة، وهذا المثال أختم به. بعد غزوة حنين، فيء حنين وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على قوم حديث عهد بالإسلام، فغضب الأنصار ووجدوا في أنفسهم، فنقل الخبر سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: وأين تجدك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا يا رسول الله؟ قال: فاجمع لي قومك. تأملوا، إن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان لم يسلموا من حديث نفس، إذ رأوا أن المشركين حديث عهد بالإسلام وهم يفوزون بالغنائم الكبيرة، بل كما قالوا يأخذون الغنائم وسيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم. اجمع لي قومك يا سعد، فجمعهم، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أطفأت صوت الشيطان وأخرست هواجس النفس وأيقظت صوت الإيمان المستتر في القلب لتعيدهم مرة أخرى إلى حظيرة الدين. قال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ وقال لهم: يا معشر الأنصار، وجدتم في لعاعة تألفت بها قلوب قوم ووكلتكم أو تركتكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان؟ يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ووالله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يرحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. انظروا إلى من غضبوا للعطاء، إذ بهم يسدلون الدمعات ندما على ما فكروا وعلى هواجس نفوسهم. قال راوي الحديث: فرجع القوم وقد أخضلوا لحاهم بالدموع. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الداعية، وقد رأيناه يتخذ وسائل الدعوة المختلفة من تكرار ولباقة عرض واستغلال الفرص ثم الخبرة النفسية الصحيحة بأحوال المخاطبين، كل ذلك هيأه ليكون الداعي الكبير ولنا فيه قدوة حسنة. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول